أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الثالث الإجماع، ويمكن تقريبه بتقريبين وإن اقتصر المصنف على تقريب واحد. التقريب الأول الإجماع المنقول على جريان البراءة في الشبهات الحكمية، وممن نقل الإجماع ابن إدريس الحلي في السرائر، في الجزء الأول صفحة 46، والمحقق الحلي في معارج الأصول صفحة 208. واضح الكلام؟ ويناقش المصنف بمناقشتين. المناقشة الأولى إن الإجماع المنقول موهون، ولم ينهض دليل على حجيته، فقد سبق تحقيق ذلك، وذكرنا أن هناك عدة وجوه لحجية الإجماع المنقول ورددناها برمتها، منها اللطف والحس والعادة والحجز والتشريف، وهذا اللي سميناها الإجماع اللطفي، الإجماع الدخولي الحسي، الإجماع العادي، الإجماع الحجزي، الإجماع التشريفي. ثانيا، المناقشة الثانية، لو سلمنا جدلا بحجية الإجماع المنقول في الجملة ولو في بعض الموارد، لا جميعها، إلا أن هذا الإجماع بخصوصه غير حجة لعدم كاشفيته عن رأي المعصوم، بل هو محتمل مدركية حيث توجد أدلة من الكتاب على البراءة ومن السنة كذلك وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فلعل هذه الأدلة هي مستند شيخ عبد الجليل، هي مستند المجمعين على البراءة، فنحن والأدلة والمدار. تم الكلام يا مولاي الجليل في التقريب الأول ومناقشة المصنف له. التقريب الثاني، الشيخ الأعظم حق علينا بعد مولاي، حق علينا. التقريب الثاني الإجماع المحصل، ذاك منقول هذا محصل، حيث إن الفقيه المتأمل والمتتبع يحصل بنفسه الإجماع على جريان البراءة في الشبهات الحكمية فضلا عن الموضوعية. وهناك طرق ثلاث لتحصيل الإجماع أشار لها الشيخ الأعظم، جزء 2 ص 51 حيث قال وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه، من وجوه عبر عنها بوجوه، أنت سميها طرق وجوه أمر يرجع لك يعني فنياتك مولاي. الأول ملاحظة فتاوى العلماء حيث إنه بعد ملاحظة وتتبع فتاوى الأعلام نجدهم يقولون بجريان البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية من قبيل الشيخ الكليني في الكافي جزء 1 ص 9 أشار له الشيخ الأعظم، والشيخ الصدوق في الاعتقادات، والسيد المرتضى في الذريعة ج2 ص 809، وابن زهرة في الغنية ص 486، والشيخ الطوسي في العدة ج2 ص 750. فكل هؤلاء أشاروا إلى جريان البراءة في الشبهات حكمية وموضوعية وغيرهم، لكن يكفيك هؤلاء. الثاني الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة حيث هناك أكثر من واحد من الأعلام ادعى قيام الإجماع على جريان البراءة في الشبهات من قبيل من أشرنا لهما وهما ابن إدريس والمحقق الحلي مولاي والمحقق الحلي تبه ما كتبت اللي ذاك اليوم 7 دقائق وأنا قاعد أتكلم بعدين يقولوا كتب ما كتب اللي في القياس مو موجود مولاي. خوب الأمر سهل في سهل. خوب الثالث الإجماع العملي يعني سيرة المسلمين والمتشرعة فإنها جارية على البراءة في الشبهات الحكمية. إذن فبضم هذه الوجوه الثلاثة بعضها للآخر يحصل لدينا إجماع محصل على جريان البراءة، لا إجماع منقول بل محصل حصلنا بأنفسنا. واضح؟ ويمكن المناقشة في هذا التقريب بمناقشتين. المناقشة الأولى لا نسلم بقيام الإجماع على جريان البراءة في الشبهات الحكمية. كيف مولاي؟ مولاي ترى يفيدك حق المنابر هذا يفيدك كيف والإخبارية يقولون بجريان الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية؟ فإذا لم يثبت الإجماع والحال هذا. المناقشة الثانية لو سلمنا بهذا الإجماع فهو محتمل المدركية إذ لعل منشأه الآيات أو الروايات أو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فتحصل إذن أن هذا الدليل الثالث يعني الإجماع بكلا تقريبه إجماع منقول أو إجماع محصل غير تام. مو هنا هناك مولاي، طبق العبارة. قال وأما الإجماع، هذا التقرير، فقد نقل على البراءة، ناظر للإجماع المنقول مو الإجماع المحصل. من اللي نقل؟ ابن إدريس المحقق الحلي. إلا هذا مناقشة المصنف الأولى، إلا أنه موهون، إجماع المنقول غير حجة أصلا، وناقشناه سابقا بكل وجوهه. المناقشة الثانية، ولو قيل، لو سلمنا بحجيته في الجملة، ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة في بعض الموارد حجة، يعني ثبت فعلا حجيته مثلا، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل، ومن واضح النقل عليه دليل بعيد جدا، يعني إجماع محتمل مدركية، فليس كاشفا عن رأي المعصوم، لعل مستند المجمعين قبح العقاب بلا بيان، أو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو رفع عن أمتي ما لا يعلم، وأنت لا تراها تامة، كيف تأخذ بالإجماع؟ الدليل الرابع العقل. شلون؟ فإن تحصيله في مثل هذه المسألة، يعني تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة بعيد جدا، يعني أن يكون إجماعا كاشفا عن رأي المعصوم، بعيد جدا. خب الدليل الرابع العقل، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويقال بأن أول من ذكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الوحيد، مو شيخ الوحيد الله يحفظه مولاي، الوحيد البهاني، كما أشار لذلك الشهيد الصدر القائل بحق الطاعة، وبنجي لحق الطاعة إن شاء الله، وإما أشير له لكن بنجي حتى تعرف أنت وين محلك مولاي، براءة احتياط على كل. وتقريب هذا الدليل بذكر التالي، أولا إن للعقل قسمين من الأحكام، القسم الأول أحكام العقل النظري، وهي التي يدرك العقل أنها ينبغي أن تعلم، مثل استحالة اجتماع النقي. طيب القسم الثاني أحكام العقل العملي، وهي التي يدرك العقل أنها ينبغي أن تعمل، وهي التي ترجع إلى الحسن والقبح العقلي. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ترجع للقسم الثاني، وهو أحكام العقل العملي، بناء طبعا على أن الحسن والقبح عقلي. خلافا لما مر عليك في منطق المظفر، مر عليك ما أدري نسيت ما نسيت أنا ما أدري، من أن الحسن والقبح عقلاء وفاقا لأستاذ المحقق الأصفهاني، لكن هذا خلاف المش. ثانيا إن المقصود بالبيان في القاعدة هو الحجة، فالعقاب من دون حجة واصلة يعتبر بحكم العقل قبيحا لأنه ظلم، للعبد، بلا فرق بين أن تكون هذه الحجة نقلية أو عقلية. فمتى ما وجدت حجة سواء من النقل أو من العقل ارتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان. وأما إذا لم توجد حجة لا من النقل ولا من العقل جرت القاه. ثالثا، إن موضوع القاعدة يتحقق بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل. وأما من دون فحص ونظر فلا يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وإنما يحكم إذا فحص العبد عن الحجة ولم يجدها. وأما قاعد ببيت مكيف والله قبح العقاب بلا بيان هذا ما يحكم العقل، ولذلك يحكم العقل بأن الجاهل المقصر يستحق العقاب لأنه لم يفحص وينظر. هذا ثالثا. رابعا، لا فرق في هذا الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان بين الشبهات الحكمية الوجوبية أو التحريمية، وكذلك الشبهات الموضوعية، كما لو اشتبه الماء بين كون ماء أو خمر. فهنا وإن لم يكن من شأن الشارع أن يبين أنه ماء أو خمر، لكن من شأنه أن يبين يجب الاحتياط أو لا يجب. فعلى كل حال عند الشك في التكليف في الشبهات الحكمية الموضوعية فالجاري هو قبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان. تم الكلام الآن، تم الكلام. وقد أشكل على هذا الدليل بعدة إشكالات، اقتصر المصنف على ذكر إشكالين فقط. الإشكال الأول، قد يقال بأن هناك حجة وهناك بيان يرتفع به موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذه الحجة عقلية وهي قاعدة دفع الضرر المحتمل، فإن العقل كما يحكم بقبح العقاب بلا بيان يحكم أيضا بلزوم دفع الضرر المحتمل. وعند الشك في حرمة الدخان مثلا يوجد ضرر محتمل، أي توجد عقوبة محتملة، والعقل يحكم بلزوم دفع هذا الضرر المحتمل، يعني العقوبة المحتملة. وبالتالي تكون قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنها تقول أنا بيان أنك يلزمك دفع هذا الضرر المحتمل، أي العقوبة المحتملة. فمع حكم العقل بلزوم دفع الضرر يعني العقوبة المحتملة، لا يحكم العقل حينئذ بقبح العقاب بلا بيان لوجود البيان من العقل بلزوم الاحتياط ودفع الضرر المحتمل. إذن فمقتضى الدليل العقلي هو الاحتياط للبراءة. هذا الإشكال الأول. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه ما هو مرادكم من الضرر المحتمل؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد بالضرر هو العقوبة الأخروية، فالمقصود من لزوم دفع الضرر المحتمل يعني يلزم دفع العقاب الأخروي المحتمل، وهذا الاحتمال باطل، وذلك لأن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، أي أن العقاب الأخروي قبيح بلا بيان وبلا حجة. فمع حكم العقل بقبح العقاب مع عدم البيان والحجة، لا معنى لحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، لأنه لا يوجد ضرر بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ومع عدم الضرر لا يحكم العقل بلزوم دفعه. إذن فإن سلبنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فتجري ولا تجري قاعدة دفع الضرر المحتمل، لأنه حكم العقل بقبح العقاب فلا يوجد ضرر من رأس. وإن لم نسلم بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالعقاب منجز، وإن لم تجري قاعدة دفع الضرر المحتمل، لأنه لا بد من مؤمن ولا يوجد مؤمن في البين، كما هو الحال في موارد العلم الإجمالي. ففي موارد العلم الإجمالي لا يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ومع عدم حكمه بقبح العقاب بلا بيان يلزم الاحتياط، وإن لم نقل بقاعدة دفع الضرر المحتمل. إذن هذا الاحتمال الأول أن يكون المراد بدفع الضرر المحتمل يعني العقاب الأخرى، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه إما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ثابتة أو غير ثابتة. إن كانت ثابتة فلا يوجد أصلا ضرر محتمل، فهي الجارية ولا مجرى لدفع الضرر المحتمل. وإن لم تكن ثابتة حكم العقل بلزوم الاحتياط، جرت دفع الضرر المحتمل أم لم تجري كما في موارد العلم الإجمالي. ففي موارد العلم الإجمالي لا تجري قبح العقاب بلا بيان، لأن البيان موجود لكنه على سبيل الإجمال، فيلزم حينئذ الاحتياط، وإن لم تجري دفع الضرر المحتمل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، مولاي صحصح صحصح نام مبكر قاتي. الاحتمال الثاني أن المراد من الضرار هو الضرر الدنيوي لا العقوبة الأخروية. وهذا الاحتمال باطل أيضا، لسببين. السبب الأول هو لا نسلم بالكبرى وأن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي المحتمل، بل حتى الضرر الدنيوي المقطوع به لا يحكم العقل بلزوم دفعه فضلا عن المحتمل. وخير شاهد الوجدان، فإننا نرى بالوجدان العقلاء يقدمون على أضرار دنيوية هائلة ولا يلامون على ذلك. فلو كان هناك حكم عقلي بدفع الضرر المحتمل الدنيوي أو حتى حكم شرعي لما أقدم العقلاء أو المتشر على كثير من الأضرار الدنيوية. بنمثل مولاي جيدك. فمثلا قد يقدم الإنسان على إنفاق أموال طائلة في سبيل تحصيل العلم، وهذا ضرر دنيوي أتلف أمواله ولا يحكم العقل بلزوم دفع هذا الضرر، وكذلك لا يحكم الشرع بلزوم دفع هذا الضرر، بل حتى المتشرع يقدمون على الأضرار. فهذا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تزوج من جعدة بنت الأشعث، وهذا فيه ضرر دنيوي، فهي التي دست السم إليه في اللبن وهو صائم عليه السلام. وكذلك الإمام الرضا المرتضى، فقد تزوج أم الفاضل وفي ذلك ضرر دنيوي، فهي التي دست السم إليه. الإمام الجواد، أحسنت إمام الجواد. إيه الآن صح. هذا ميدانه بعد. خوب الإمام الجواد. وكذلك النبيان نوح ولوط، فقد تزوجا بامرأتين ذكرهما القرآن، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، وفي ذلك ضرر. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله، يمكن أنا ما أتكلم، يمكن الله أعلم. هذا هو أقدم في ضرر، يعني إذا قتلته هي قتلته سمته آذته.
لا، هو أقدم على الزواج.
إيه؟
بعدين بعد فترة بأنه كان ضرر هذا الضرر الدموي له اقدامك على مباشرة في نفس الضرر. مثلا ما ادري تبدل مال البورصة مثلا، انا ادري بان انا خاسر، فاقدامي على هذا فهو ضرر. لكن بان اذا انا اقدم ما ادري بان انا احتمال اربح بعد فترة بان انا ضررت، فهذا ما يعتبر مثل
الأول
يعني.
لا، الأول إذا قلنا إمام معصوم عالم بما كان، هذا أنا صح ما أتزوج، إنه بيقول ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة من امرأة تسره إذا نظر إليها تحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها. جاي رجال حق النبي، ما أدري إذا تخذ السوالف، لكن بعد دخلت النبي جاي أحدهم الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله فرحان طاير من الفرح، قال له يا رسول الله عندي امرأة إذا دخلت إلى البيت استقبلتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك، إن كنت مهموما لأمر الدنيا فقد تكفل بها غيرك، تقول فلاس وطلبة لا تكفل بها غيرك، وإن كنت مهموما لأمر الآخرة زادك الله هما إلى همك. قال له بشرها أنها عاملة من عمال الله وبشرها بالجنة. فهو جاي بيتزوج، هذا أنا وأنت مولاه هالشكل. أما الإمام المجتبى لو الإمام الجواد لو نبي، هذا عندما كان ما يكون ما هو كان، يعرف هذه رايحة الضرة ولا ما رايحة الضرة، يعلم بالواقع. فإذا تزوج من فلانة وعند علم الغيب يعني أقدم على الضرر، مو أقدم بس على الزواج، هذا أنا ما أدرك. يا رب، ما بني في الإسلام بناء مثل التزويج، أريد أستر على نفسي. أما الإمام بعد لا، مو بس قاعد يريد يتزوج هالشكل، لا في أشياء أخرى.
وملاك المصلحة شنو؟
ها؟
يعني مثلاً هناك مصلحة يراها.
ليش ما تكلمت من أول مولاه؟ إيه نعم.
ملاك المصلحة أنها المصلحة كذا كذا، فحينئذ هو أقدم على المصلحة.
خوش، احنا نقول ان افترض ان اقدم على الضرر، هسه تقول لا هو قايس المصالح والمفاسد، المنافع والاضرار وخلاص، قال المصلحه اكبر من بالزواج من جعده بنت الاشعث. على كل حال هو اقدم على الضرر، الضرر مقدم عليه، اما ان النفع اغلب من الضرر هذا مو كلامنا، كلامنا ان هل العقلاء يقدمون على الضرر او لا. انت تقول انه يلزم دفع الضرر محتمل، يقول لك لا، نحن بالوجدان نجد كثيرا من الناس يقدمون على الضرر، فلو كان لازما دفعه لما أقدم العقلاء فضلا عن المتشرعة علي هي. إذن فلا نسلم بلزوم دفع الضرر الدنيا، هذا السبب الأول. الآن حصص الحق. إيه خوش، ليش احنا طبعا مولاي بس ابين لكم شيء، ليش بعض الحين نشوف اشرق اجيب منا يمنا، لان اشوف بعض الناس مثلا بينام او مثلا منعس زي خوبي، يابس تصير السالفه حرامات، يرجع البيت يعني ماشي باخر على الاقل ياخذ له روايه يستانس بها. لذلك اذكر يعني يمنة يسرة. احنا كلامنا اقدم على الضرر بليغ مو بليغ، اقدم ولا لا، بعدين احنا نجي نناقش في الكلام. الان نذكر كلام المصنف بحذافيره،
هو من باب ضيق ثمرتيه، هذا اشكال يعني
ان تقول ما في ضرر، ما يعتبر ضرر،
يعتبر ضرر لكن العقل يقول ليس كل ضرر، العقل يقول بعض الضرر.
هذا نفس الشيء قاعد يعني متوافق انت مع الشيخ الان في نفس النتيجه، تقول انه من قال ان العقل يقول بلزوم دفع الضرر مطلقا، مو كل ضرر، قد يكون النفع غالب على الضرر، هذا هو.
ولكن موردنا من الضرر الذي هو ليس هناك مصلحة، لا يكون في موردنا هذا يلزم لك الضرر.
ها.
يعني ما أقدم على الضرر.
إيه.
إذن هذا السبب الأول، فلا نسلم بالكبرى وهي لزوم دفع الضرر الدنيوي لوجود من يقدمون على الضرر الدنيوي من العقلاء والمتشرعة. السبب الثاني هو أن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة لا يلازم احتمال الضرار. لأن الأحكام ليست تابعة للمنافع والمضار، حتى إذا احتملنا الحرمة احتملنا الضرار. إنما الأحكام بناء على قول العدلية تابعة للمصالح والمفاسد للمنافع والأضرار. فقد يكون الشيء حراما وليس فيه ضرر بل فيه مفسدة. مثلا الربا حرام ولكن ليس فيه ضرر بالنسبة للمرابي، بالعكس فيه نفع ونماء في المال. نعم، فهذا حرام على المرابي لكنه فيه نفع. وقد يكون الشيء واجبا ومع ذلك فيه ضرر كالخمس، واجب لكن فيه ضرر نقصان المال. إذن فالأحكام لا تدور مدار المنافع والمضار الشخصية بل تدور مدار المصالح والمفاسد. نعم في بعض الموارد صحيح يكون الضرر علة أو حكمة للحكم، مثل خيار الغبن شيخ محمد علي الخيارات، مثل خيار الغبن مولاي، فإن خيار الغبن مجعول لأجل دفع الضرر. وكذلك وجوب التيمم مثلا فإنه مجعول لدفع الضرر، لكن ليس هذا ضابط عام في جميع الموارد. إذن فليس دائما عند احتمال الحرمة نحتمل الضرر الدنيوي، أو عند احتمال الوجوب نحتمل الضرر عند ترك الواجب، بل الذي نحتمله هو ترتب المفسدة على ترك المحتمل الحرمة وترتب فوات المنفعة على ترك محتمل الوجوب. فتحصل إذن من كل ما تلوناه أن هذا الإشكال القائل بورود قاعدة دفع الضرر المحتمل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير تام، لأنه إما المراد من الضرر الضرر الأخروي يعني العقوبة أو الضرر الدنيوي. أما الضرر الأخروي بمعنى العقوبة فإن جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان لم نحتمل الضرر، وإن لم تجري لزم الاحتياط، وإن لم تجري دفع الضرر المحتمل، لأن العقل يقول إذا لم يكن عندك مؤمن احتاط، جرت دفع الضرر المحتمل أم لا. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الضرر الضرر الدنيوي لا الأخروي، وهذا الاحتمال أيضا باطل لسببين. السبب الأول لا نسلم بالصغرى وهي أن الأضرار الدنيوية يجب دفعها، بل هناك وقوع فيها بالوجدان، ولا لوم من العقلاء أو المتشرع على ذلك. السبب الثاني هو لا نسلم بالصغرى، لا نسلم بالصغرى، وهو أن الأحكام تابعة للمنافع والمضار، بل هي تابعة للمصالح والمفاسد. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه، فإنهما يعني العقوبة والمؤاخذة بدونها يعني بدون حجة، عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما قبيحان بشهادة الوجدان. الإشكال الأول وهو أن قاعدة دفع الضرر المحتمل تعتبر بيان، فتكون واردة على قبح العقاب بلا بيان. يجيب ولا يخفى أنه مع هذا، طبعا الجواب بناء على الاحتمال الأول أن المراد العقوبة الأخروية، أنه مع استقلاله يعني مع استقلال العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته. خلاص لأن العقل حكم قبح العقاب بلا بيان، فلا معنى للجريان دفع الضرر المحتمل، أصلا ما يحتمل ضرر، فلا يكون هناك مجال ها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها تكون بيانا فتكون واردة. كما أنه لو احتملنا العقاب وما جرت قبح العقاب بلا بيان كما في موارد العلم الإجمالي لزم الاحتياط، وإن لم تجري دفع الضرر المحتمل، كما أنه مع احتمال العقاب لا حاجة إلى القاعدة يعني إلى دفع الضرر المحتمل، بل في صورة المصادفة للواقع، يعني هذا الذي ارتكب موارد العلم الإجمالي وصادف الواقع استحق العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن العقل يقول لازم يصير عندك مؤمن وأنت ما تجري في حقك قبح العقاب بلا بيان لوجود علم إجمالي، إذن تستحق العقاب حتى لو ما جرى دفع ضرر محتمل. الآن يتكلم على الاحتمال الثاني، وأما ضرر غير العقوبة يعني الضرر الدنيوي فلا ينفع لسببين. السبب الأول فهو وإن كان محتملان إلا أن المتيقن من يعني لو كان مقطوع الضرر فضلا عن محتملة ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا، ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا وجواز شرعا لا مانع تقدم على الضرر لبعض المصالح مثلا. السبب الثاني مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة وإن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد لا للمنافع والمضار، لوضوح أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام، وقد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح وقبح ما كانت ذات المفاسد، هذه المصالح والمنافع مو تابعة للمنفعة والمضرة، ليست براجعة إلى المنافع والمضار، ولذلك قلنا بعض الأحكام تعتبر حرام ولا يوجد فيها ضرر، مثل الربا، الربا حرام لكن ما في ضرر على المرابي، ضرر دنيوي ما في، بالعكس فيه منفعة. وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر، هذا الدخان مثلا الذي نحتمل حرمته ما في ضرر مثلا، نعم ربما يكون المنفعة أو المضرة ربما مناطا للحكم الشرعي في بعض الموارد مثل خيار الغبن مثلا، وجوب التيمم مثلا منوط بالضرر، إذا في ضرر ثبت خيار الغبن، إذا في ضرر بالوضوء ثبت وجوب التيمم. الإشكال الثاني إن قلت يأتيك والحمد لله رب العالمين.